الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله. وصل الكلام بنا إلى خاتمة المقدمات وهي تطبيقات في المشتق. قال التطبيق الأول: قال رجل لعلي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة. طبعا إخواني، المقاطع الثلاثة أو المقاطع الأربعة فيها مشتقات: الغرباء مشتق، وعندك شطوط الأنهار، وعندك الطرق النافذة، وعندك تحت الأشجار المثمرة. ولكن في البيان سيركز هو على الشق الأخير، يريد أن يبين من خلاله أنه هل أن الأشجار المثمرة بالفعل متلبسة بالإثمار فعلا أو قوة. قال: فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدأ. طبعا قلت هسه أنا بعد الأخوة خلي يكونوا على ذكر من هذا، أن الرواية بشقوقها الثلاثة فيها شنو؟ فيها مشتقات: شطوط الأنهار أكو مشتق، طرق النافذة أكو مشتق، والأشجار المثمرة أيضا مشتق. هو راح يركز على الشق الأخير، يقرر الشق الأخير فقط. قال: فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدأ يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة ولو بالقوة. إذا قلنا بالتلبس فإن الأشجار المثمرة أي لو كانت مثمرة الآن ولو كانت مثمرة بعد حين، المهم أن فيها قابلية الإثمار. خب، قال شلون
يحتمل بقوة؟
لا مو يحتمل، لا لا مو يحتمل. هي مثلا مثل شجرة البرتقال، خو شجرة البرتقال بالصيف مثمرة ليست بمثمرة، ولكنها ستثمر في المستقبل، فإذا هي مثمرة قوتان. هسه إما قوة تصور ليها من جهة المنتهى، وإما تصور ليها من جهة المبدأ. شجرة البرتقال أول ما تزرعها لعله هسه أول سنة ما تكون مثمرة، ولكن ستثمر في المستقبل. قال: بما إذا كانت مثمرة ولو بالقوة، كما هو الحال فيك أو كما هي الحال في فصل الشتاء، بخلاف القول بالأعم من المتلبس وغيره، فيشمل الشجرة المثمرة سابقا حتى ولو يبست وفقدت القوة. القول بالمتلبس يقول أي أنه إما مثمر الآن أو مثمر متى؟ مستقبلا، يعني أنها متلبسة بصفة الإثمار الآن أو في المستقبل. أما القول بالأعم، القول بالأعم كمن كانت مثمرة ولكنها الآن ليست بمثمرة، يقول هذا الآن ليست بمثمرة، أي إن انتهى عنها التلبس ولكنها كانت سابقا مثمرة. بتعبير صاحب القول بالأعم على الحكاية، تذكرون الدليل، دليل القول بالتلبس كان التبادر وشنو وعدم صحة السن، ودليل من قال بالأعم شنو كان دليله؟ صدق اسم الحرفة، هو لو تلبس بالمبدأ في الزمن الماضي فإن هذه الشجرة وإن ماتت الآن وإن صارت عودا يابسا الآن، إلا أنها في الزمن الماضي كانت متلبسة أم لم تكن. أقرب المثال بمثال الآنية التي أسخنت بالشمس، التي أسخنت بالشمس بالليل بعد بقيت شنو؟ أسخنت بالشمس، لو زال عنها التلبس. ولكنه من قال بالأعم فإنه يقول أيضا كراهة الوضوء بها لصلاة الفجر مثلا.
هاي طرق النافذة بالقوة بالفعل،
ها؟ هم يتصور أنه بالفعل المتلبس بالفعل، يعني أنه الآن هو طريق أو سيصبح طريقا في المستقبل، أو أنه مثلا هو كان طريق ولكن الآن زالت عنه الطريقية مثلا، فهل يبقى طريقا؟ يعني يسمى من قال بالأعام يتصور هذا الكلام، من لم يقل بالأعام فإنه الآن طريق، هذا مثل المبلط الآن طريق، أو المنبلط اللي الآن يشتغلون بتبليط قاطعين، فهذا ما يسموه طريق ولكن سيكون طريقا في المستقبل، فهذا أيضا شنو؟ هذا يكون داخل تحت الصحيح.
ليش مركز على الأشجار؟
لأنه كأن الكلام في الأخيرة هو الكلام في الأولى والثانية. يعني من باب الترادف.
زين
يقول اي شلون هسه هي هاي طبعا اذا اريد نستنبط منها حكم شرعي فبها هواي كلام. اولا الروايه قالت عن رجل فمن هو الرجل؟ فبالتالي هي مرسلة من هذه الجهة. ولو صححنا السند فالدلالة فيها أيضا كلام أن هذا التتقي محمولة على الكراهة أو محمولة على الحرمة فيه كلام. خب كما هي الحال في فصل الشتاء بخلاف القول بالأعم من المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة سابقا حتى لو يبست وفقدت قوة الإثمار لأجل طول عمرها. الرواية الثانية ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها. امرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها. قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق. ها شنو المراد بمعنى الرواية؟ المراد بمشتق الرواية. بمعنى الرواية أنه هنا الإمام هو يريد يفسر المسألة على المشتق. يقول يدخل زوجها يده تحت قميصها. طبعا ها هاي الرواية هنا راح نناقش وين نناقش في الزوجية الرجعية لو في الزوجية المنقضية باعتبار هنا هو المسألة وليس معها امرأة تغسلها. قال يدخل زوجها ناسا محمولها على الزوجية الفعلية تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق. هي الرواية معارضة برواية لأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته مجردا ما في مشكلة. زين شلون حتى كراهة ما يعني لو ترجعون إلى الفقه الزوج أولى بزوجته حية وميتة وهو وليها حية وميتة ويجوز له أن يغسلها حية وميتة شلون حتى مع وجود المغسل. أمير المؤمنين ما غسل الزهراء سلام الله مع وجود لا شيخ مثل هاي المسائل ما يصير أكو استثناءات لأنه يجرون مجرى المجرى المعروف ماكو استثناءات. غير هاي كثير من المسائل ما ورد فيها مثل هذا الاستثناء. بعد ما أدري أكو فرد حادثة هم ثانية هم الزوج غسل زوجته المغسلة إذا كانت موجودة تستأذن من الزوج. رجعوا إلى الفقه بالشرائع لعله يذكره ويفصل في هذه المسألة. قال فلو قلنا بأن المشتق حقيقة في المنقضي أيضا فيجوز للزوج المطلق تغسيلها عند فقد المماثل وإلا فلا. يعني يقول هاي الزوجية هسه هاي الرواية أشارت إلى الزوجية الفعلية بمن تلبس بالزوجية فعلا. خب الزوج المطلق لو قلنا بالقول بالأعم فإن صفة الزوجية كانت له ولكنه بعد الطلاق ماذا زالت عنه. طبعا حتى لا يصير في أذان الأخوة لبس أتصور الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي مو الطلاق البائن حتى شوية تمشي المسألة. زين فأنه المشتق يعني صفة الزوجية تبقى على نحو المشتق الأعم والمشتق الحقيقي في من في الزوج المطلق. خبني بني قال بل تغسيلها عند فقد المماثل وإلا إذا وقفت على إذا وقفت بعد هنا هسه خلصنا بحث المشتق. يقول إذا وقفت على تلك الأمور الاثني عشر فاعلم أن كتابنا هذا مرتب على مقاصد وكل مقصد يتضمن فصول. بعد هاي العبارة ترى بعد مو من بحث المشتق لا تحطونها وين المشتق لحد نهاية الرواية انتهى بحث المشتق. الآن نبدأ في المقصد الأول وهو في الأوامر. طبعا وعنونة الكتاب كما بينت سابقا معتمدة على عنونة الكفاية ثمانية مقاصد وخاتمة في الاجتهاد والتقليد. فهو الآن سيبدأ في المقصد الأول وهو بحث الأوامر وفي الأوامر يبحث تسعة فصول. بلي الفصل الأول في مادة الأمر فقط خلي أقرر هذا المطلب باعتبار نحن نبحث في الأوامر ونحن نبحث في النواهي. الأوامر والنواهي فيها مادة وفيها هيئة. مادة الأمر هي الحروف التي تتكون منها مثلا ميم ألف دال عفوا مثلا أمر ألف ميم راء هاي يسمونها مادة. أما الهيئة وهي تلك الصيغة التي تدل على المادة بأي حروف كان. التفتين سيبحث في المادة ويبحث في الهيئة، وواقعا البحث الأهم إنما هو في الهيئة، هل تدل هيئة الأمر بصيغتها على الوجوب أو لا تدل بصيغتها على الوجوب ونحو ذلك. والكلام نفسه سيأتيكم في بحث النواهي، أيضا تبحثون عن مادة النهي وتبحثون عن هيئة النهي. بتعبير بسيط خلي أعبر هذا التعبير، المادة بمعنى الماء الذي في الإناء، فإن هذا الماء نوع واحد ولا يمكن أن يكون أنواع متعددة، ولكن الهيئة هي تلك الآنية، هي تلك الطاسة التي تحتوي أشياء مختلفة، مرة تكون ماء، مرة تكون عصير، مرة تكون أكل، مرة تكون أي شيء آخر. فالهيئة هي تلك الآنية، وأما المادة فهي تلك المادة. قال وفيه مباحث. المبحث الأول لفظ الأمر مشترك اللفظي، تفرقون بعد وتفرقتم كأنه في القاطر وفي المنطق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، هذا مثل من مثل التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. إذا ذكروا إن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين، طبعا هذا اللي راح يذكره وفق مباني من؟ وفق مباني صاحب الكفاية، وفق مباني المشهور الشيخ المغفر، هذا ما راح يقبله بأصول المغفر، كونوا على ذكر من هذا. يقول أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين الطلب والفعل، يعني مر الأمر بمعنى الطلب ومر الأمر بمعنى شنو؟ فعل المأمور به. تفرقون؟ ها؟ يعني الآن أنا شنو أقول لك؟ أقول لك أكتب، أكتب بمعنى أطلب منك الكتابة، ومرة أقول لك أكتب بمعنى قم بفعل الكتابة. جيد؟ شيخ المظفر عفوها الحد ما يجي المظفر خلي نفهم المطلب. قال وإليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة، سائر المعاني التي تدل على اليمن على الأمر. لا، التي تدل على الأمر، يعني التي فيها رائحة الطلب، الطلب الأعم، لا ما يدخل الترجي والاستفهام وهل مجرد أي بل، يعني لا يدخل التمني والترجي والاستفهام والدعاء، هذه لا ما تدخل، يعني التي فيها طلب من المقابل على نحو الحث والإلزام. قال وإليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة. هسه راح يجي يستدل على من يستدل أو يأتي بشواهد من قال أن الأمر ينطوي على معنى الطلب وينطوي على معنى الفعل. ها؟ بل لا لا، هو هسه هنا يريد يفرق بيناتهم، أنت بكلامكم دقيق على المستوى العملي، هو شي يريد يقول، يقول أن الطلب تنظيري، قد شنو؟ قد يوافقه استجابة خارجية، أطلب منك الكتابة، هسه قد تكتب وقد لا تكتب، جيد؟ فإذا كتبت فتكون ممتثلا، إذا لم تكتب فلم تكن ممتثلا، بينما الفعل أطلب منك أن تحرك أصابعك، أطلب منك أن تحرك أصابعك. قال لا خلاف في استعمال في صحة استعماله في الطلب، أطلب منك الكتابة. خب من شاهدك على ذلك؟ يقول كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا يطلب منهم شنو؟ أن يحذروا. طبعا ها أخواني، والطلب يشمل من؟ يشمل طلب بالترك وطلب بالفعل، يعني طلب أمري، طلب إيجابي وطلب سلبي. هسه هاي الآية تشير إلى أي طلب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمري، يعني طلب بالترك أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإنما الخلاف في المعنى الثاني، وهو اللي هو شنو؟ الأمر بمعنى الفعل. والظاهر صحة استعماله. يعني المعنى الأول الأمر بمعنى الطلب يقول هذا ما عندنا مشكلة محل اتفاق، ولكن المعنى الثاني طبعا محل اتفاق، وهي ظلت القلب خل أحكي، محل اتفاق أن الأمر بمعنى الطلب فيكون على نحو الطلب المركب، في حين أن الشيخ المظفر يرى أن الطلب طلب بسيط، شلون تحل في أصول المظفر. المعنى الثاني أنه طلب بالفعل، يقول هذا مو الكل متفقين عليه. زين أنت صاحب الكفاية، أنت الشيخ السبحاني، شنو وجهة نظركم؟ قال والظاهر صحة استعماله في الفعل. شلون؟ لا لا، أطلب منك إيه؟ أطلب منك شيئا خارجيا، مو أطلب منك شيئا أن توجده في الخارج. فرق، مرة أطلب منك تجيب مال، المال خارجي أو مو خارجي، ويستلزم حركة أو ما يستلزم حركة، هذا. بينما الطلب، أنا أطلب منك الماء، الماء قد لا يوجد خارجا، فقد يستلزم حركة وقد لا يستلزم حركة. أطلب منك التفكير، أطلب منك الدعاء، أطلب منك التأمل، بعد هاي بها فعل لو ما بها فعل، فتكون نسبة الطلب إلى نسبة الفعل نسبة العموم المطلق. أي يكون طلب خارجي لأمر، قلت مثل طلب الماء، طلب الماء يستلزم حركة خارجية أو ما يستلزم حركة خارجية، يستلزم فعلا خارجيا. ولكن أنا أدري أنه أنت تريد تقول زين، والطلب داخل بي لو ما داخل بالفعل، فهو مستبطل لمعنى الطلب، ولذلك نسبة الأمر الفعلي إلى الأمر الطلبي نسبة العموم المطلق، أي بمعنى أن كل فعل منطوي على طلب، ولكن ليس كل طلب منطوي على فعل. شلون؟
الفعل بس للحاضر.
لا، أنا ما فرقت من جهة الزمان، فرقت من جهة الوجود الخارجي وعدم الوجود الخارجي. شوف، مرة أطلب منك تفكر، عوفك من الزمان ما له علاقة، أطلب منك تفكر، هذا بي فعل بي حركة خارجية. خب، مرة أطلب منك تجيب مال، شو يستلزم؟
أنا أفكر ما تجيب.
لا، ما أريد.
إيه باعتبار؟
أريدك أريد تجيب ماي. أنا بعد طلبت منك تفكر، قلت لك أريد ماي. بعد تفكر شلون تجيب لي ماي، لو تروح تجيب تحط قلاص وتحط بي ماي. فهذا فعل. قال وإنما الخلاف في المعنى الثاني والظاهر صحة استعماله في الفعل لوروده في القرآن. يقول ليش تقولون أن الطلب بالفعل ما إلى وجود خارجي، بل له وجود خارجي ومصداق، وهذا قوله تعالى قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون ذلك. إحنا راح يفسر الأمر، قل إن الفعل كله لله وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي وقضي الفعل وإلى الله ترجع الأفعال، وشاورهم في الأمر، أي وشاورهم في الفعل. ثم إن الأمر، طبعا هسه شنو إخواني، هسه استدل على أن الأمر بمعنى الطلب، واستدل على أن الأمر بفعل بشاهدين قرآنيين. خو سيأتي الآن بدليل آخر يستدل به. ما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر اختلاف صيغ الجمع. يقول فإن الطلب يجمع على أوامر، إذا كان الأمر بمعنى الطلب فيجمع على أوامر، وإذا كان بمعنى الفعل فيجمع على أمور. يقول واختلاف الجمع خير شاهد على اليمن على اختلاف المعنى. قال ثم إن الأمر إن كان بمعنى الطلب، أي طلب الأمر، الأمر بما هو أمر، حقيقة الأمر، ماهية الأمر، إن كانت بمعنى الطلب أي طلب الفعل من غيره يجمع على أوامر، كما أنه إذا كان بمعنى الفعل يجمع على أمور. والاختلاف في صيغة الجمع دليل على أنه موضوع لمعنيين مختلفين، فمن هنا يكون هنالك ترادف. شنو ترادف؟ لغوي. ها؟ أمور، لا أمور بمعنى مطالب، أي أمور، عفوا أمور بمعنى أفعال، بل أمور بمعنى ها هو هذا المبحث الثاني طبعا هذا البحث الأول المبحث الأول مو هواي كثير فائدة، المبحث الثاني هم مو كثير فائدة، المبحث الثالث اللي هو يكون أعظم فائدة. المبحث الثاني اعتبار العلو والاستعلاء في صدق مادة الأمر بمعنى الطلب، يعني أن اعتبار الجهة المصدرة لمن؟ لأمر الطلب. اعتبار الجهة هو الآن يقولون لابد أن تكون علو حقيقي علو تنزيلي كليهما يذكر الأحوال في المسألة. قال اختلف الأصوليون في اعتبار العلو، العلو يعني العلو الحقيقي، والاستعلاء قد يكون شنو ليس بعالي حقيقة ولكن استعلاء تنزيلي في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوى. يعني شوف هسه أوامر المولى إلى العباد أوامر حقيقية لو علو 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 حقيقي فيها لو علو استعلائي علو حقيقي، ولكن أوامر الأستاذ إلى التلاميذ شنو يكون؟ علو استعلائي وليس بحقيقي، والحال أننا إخوة إنما المؤمنون إخوة، ولكن درجة الأستاذية راح تصير شنو؟ استعلائية. قال يعتبر ها لقفت المطلب ولا زين قال يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلو في الآمر دون الاستعلاء. الشيخ الأخند يطلب العلو الحقيقي للاستعلائي. قال يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلو في الأمر دون الاستعلاء لكفاية صدور الطلب من العالي وإن كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء. يعني شنو؟ يعني أوامر النبي صلى الله عليه وآله علو حقيقي فيها لو اعتبار بعد حقيقي، ولكن بناء بالقرآن شي يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، مو كان يجلس معهم ويأكل معهم ويشرب معهم، ولكن هذا شنو؟ انخفاض تنزيلي، هو يخفض، مو كان أمير المؤمنين أيضا هم وإن كان هو الحاكم الأعلى الحاكم بالولاية التشريعية والولاية التكوينية والولاية الاعتبارية، فعلوه حقيقي وإن استنزل من نفسه. تفتر المسألة. قال وإن كان مستخفضا، فإذا تعليقة بسيطة أنه الشيخ الأخند يريد المولى ينظر إلى علو المولى ودنو المولى حقيقة لو اعتبارا
اعتبار حقيقي،
يقول الأمر لا يصدر إلا من المولى الحقيقي، ما يجي هو نصب مولى، يعني مثل أبو بكر وعمر اللي نصب نفسه مولى، هذا بعد أعتبر أوامر حقيقية؟ يعني بمعنى أن الأمر الذي إذا خولف واستحق العقاب عليه من المولى الحقيقي لو من المولى الاعتباري، ها من المولى الحقيقي. ولذلك لعله الشيرازي رضوان الله عليه في عند فرد مسألة هي أنه يجوز مخالفة شنو القوانين الوضعية، يجوز مخالفة القوانين الوضعية ناظر المن إلى ابن المحقق الخراساني كأنه يريد يقول الأوامر الحقيقية هي أوامر المولى الحقيقي النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه، أما الموالي الاعتبارية رئيس الدولة رئيس المدري شنو كذا، هذول كلهم شنو موالي اعتبارية ولا أوامر لهم أصلا بناء على مبنى المحقق الآخر الذي قال. قال وإذا كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء وهو خيرة المحقق الخراساني الآخر قدس الله نفسه. القول الثاني يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين، يعني يقول سواء صدر من مولى حقيقي أو صدر من مولى اعتباري، يعني ينظر إلى المصداق الخارجي للأمر. نا شوف الأخند ناظر المن إلى حقيقة الأمر مو ناظر إلى الوجود الخارجي للأمر ممن صدر، لذلك قال يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين، فلا يعد كلام المولى مع عبده أمرا إذا كان على طريق الاستدعاء، وهو خيرة السيد الخميني هذا المسألة، أي بمعنى أنه مرة شنو مرة أن المولى يتعامل مع عبد تعامل تنزيلي، يقول هذا التعامل التنزيلي بعد من اعتبره كأنه أصور لكم إياها بصورة أقرب، يعتبر أن الأوامر الإرشادية ليست بأوامر، هو ينظر إلى أن الأمر أمر من مولى حقيقي أو مولى اعتباري بمنزلة كونه آمر. خب إذا نزل نفسه وصار مرشدا صار إرشاديا، بعد يقول هذا شنو ما اعتبره أمر. القول الثالث، يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين، العلو أو الاستعلاء، إما كفاية العلو فلما تقدم في دليل القوة الأول، وإما كفاية الاستعلاء فلأنه يصح تقبيح طلب السافل المستعلي ممن هو أدنى منه وتوبيخه. يقول الأمر هذا هو ناظر إلى من؟ ناظر هذه المسألة الثالثة، القول الثالث ناظر إلى الوجود الخارجي للأمر، يقول إما مولى حقيقي وهذا بعد شنو؟ وهذا بعد الحقيقة أدل دليل على كونه أمرا، وإما أن يصدر ممن استعلى، يعني ممن نزل منزلة نفسه منزلة العلو. أضرب لك مثال، مثل الآن هسه بعد رئيس الجمهورية خلص صلاحيته، فخلنا نضرب مثال هذا شنو رئيس الجمهورية؟ برهم صار باعتبار نزل نفسه منزلة الرئيس فأوامره صير نافذ، أما الآن خلص صلاحيته انتهت صلاحيته بعد شنقول؟ نقول بعد هنا تسافل، فإذا صدر أمر شنقول؟ نقول لا نلتزم بهذا الأمر. ليش لا نلتزم بهذا الأمر؟ باعتبار أنه صلاحيته انتهت. نقول له أنت بعد ما لك صلاحية أن تأمر به. هسه نفس الكلام تخيلوا في مثلا إدارة المدرسة، مرة مدير مدرسة مؤسس للمدرسة خلنا نعتبر مولى جعلي للمدرسة، هذا بعد خو أوامره يجب أن يلتزم بها. مرة جعل من قبل من هو أعلى منه، ولكن أنطوا مرتبة الإدارة، فنزل منزلة الاستعلاء فيجب الالتزام. مرة سرحوا فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، سرعوا من الإدارة، إجب به بالدرج قال لابد تسوين كذا، قال بعد من التزم بأوامر؟ ليش؟ أنت مالك صلاحية علينا، ما لك يدي علينا. خب قال ممن هو أعلى منه وتوبيخه بمثل أنك لم تأمرني. القول الرابع، لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحدا منهما، وهو خيرة المحقق البروجردي سيد حسين البروجردي قدس الله نفسه، يقول أن الأمر لا هو بطلب من العالي ولا هو بطلب من المولى الاستعلائي. شنو هو بعد ما يبين السيد البروجردي شنو هو الظاهر؟ أنت الشيخ السبحاني تميل لقول من؟ كأنه يناصر أستاذه في المسألة، وهو القول الثاني. أما اعتبار العلو فلأن لفظ الأمر في اللغة العربية معادل للفظة فرمان بالفارسية، تركيا يمكن يستعملون فرمان، وهو يتضمن علو صاحبه، ولذلك يذم إذا تظاهر بالأمر ولم يكن عاليا. هسه هذا دليل على القول الثاني، بس شوية استعمل طريق منحرف. هو كان الأولى أن يقول وأن لفظ الأمر ظاهر في الطلب، وبما أنه ظاهر والظاهر حجة فيجب الالتزام به، سواء كان من المولى الحقيقي أو كان من المولى الاعتباري. يعني هاي عبارة أنه في الفارسية كذا، فارسية دليل حتى احنا نستدل بكلمات اللغة الفارسية ليست بدليل. ما أدري الأخوة ملتفتين، يقول الظاهر هو القول الثاني. خب يريد يستدل علينا على صحة القول الثاني، يقول أما اعتبار العلو فلأن لفظ الأمر في العربية معادل للفظ الفرمان. خب يقول أن لفظ العربية ظاهر في الطلب أعم من كونه طلبا من مولى حقيقي أو طلب من مولى اعتباري، والظهور حجة أو ليس بحجة، فيجب الالتزام به. أبوك الله يرحمه لا تدوخنا بهالسالفة هذه. قال وهو يتضمن علو صاحبه، ولذلك يذم إذا تظاهر بالأمر ولم يكن عاليا، وأما اعتبار الاستعلاء يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.